أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. انتهيت من الروايات، طائفة الروايات الدالة على خروج الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف بالسيف وإكثاره من استعمال السيف. أشرع إن شاء الله من هذه الليلة فيما يورده القائلون أو الذين ينفون هذا الأمر، يعني سواء في أصل الخروج بالسيف أو في إكثاره من استعمال السيف. هؤلاء طبعا يعني قرأت مثلا سواء كتابات أو على الإنترنت أو في مواضع مختلفة، وأنا أجمع الأقوال التي يقولونها، وإذا أحد أي واحد من الأخوة المؤمنين أيضا لديه شيء من الأقوال أيضا أرجو أن يعني حتى يعني أستفيد منها بحيث يمكن أن أعرضها هنا ويتم مناقشتها. النقطة الأساسية التي أحب أن أشير إليها الآن هنا أن هذا الحديث يسجل، وأنا عمدت إلى التسجيل حتى يكون في متناول الأخوة المؤمنين، وأي شخص عنده ملاحظة على ما سيقال يمكن أن يعرضه عليه. طريقتي في هذا الموضوع أنني أسعى قدر الإمكان على طريقة الأصول التي اعتمد عليها العلماء في الحوزة، يعني حينما مثلا أقوم بجمع الروايات أقول هذه روايات متواترة، أمشي وفق الطريقة اللي هم قالوا بها واعتمدوها، يعني أمضي على الطريقة المعتمدة لديهم. فإذا كان في طريقة المناقشة أي شيء مما يخالف الطريقة المعتمدة أرجو من الأخوة المؤمنين أن يعرضوا على أي مثلا من العلماء وآخرين، ويأتوا مثلا يقول والله أنت عندك في هذه النقطة في هذا الموضوع عندك هذا الخلاف مثلا طريقة الاستدلال المعروفة والدارجة في الحوزة. الذين يرفضون خروج الإمام بالسيف أو إكثارا من استعمال السيف أحيانا لهم طريقتان. مرة يأتون بروايات يقولون هذه الروايات تقول أن الإمام لا يخرج بالسيف أو لا يكثر من استعمال السيف، والمنهج الآخر هم يقولون بعض الروايات التي تدل على خروج بالسيف هذه لا يمكن القبول بها، إما من جهة مثلا فيها مضامين لا يمكن القبول بها أو أن فيها مثلا ضعف سند أو غير من ذلك مشكلات. يعني هم يسلكون طريقين، طريق التشكيك أو الرفض أو الطعن في الروايات التي تثبت خروج الإمام بالسيف، والطريق الآخر ويقولون نحن لدينا روايات تقول بأن الإمام مثلا لا يخرج بالسيف أو لا يكثر من استعماله. لاحظوا إذن، وأنا سوف أسلك في البداية ما يقولونه أن هناك اعتراضات وإشكالات على الروايات التي تثبت خروج الإمام بالسيف. من جملة الإشكالات التي عرضوها قالوا بأن أكثر الروايات التي تقول بأن الإمام يخرج بالسيف هذه وردت من طريق محمد بن علي الصيرفي وهذا شخص ضعيف كذاب. طبعا هذه النقطة فقط أشير إليها إشارة الآن، النقاش عنها يأتي عنها لاحقا، وسأثبت بأن هذا الكلام غير صحيح. ليس أكثر الروايات عن طريقة، أكثر الروايات عن غير طريقة، على أن هذه الروايات كما ذكرت متواترة، وسأثبت بعد ذلك أن هذا التواتر أصلا هو بحد ذاته حج. بعد ذلك يأتي الجواب. ولكن من جملة ما ذكروه هنا هذه الرواية، قالوا بأن هناك رواية رواها هذا الصيرفي وهي رواية لا يمكن نقبل بها لأنها تخالف مثلا ما جاء في الشريعة الإسلامية. الرواية موجودة في بحار الأنوار صفحة 388، مروية عن أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام في خبر طويل. وينهزم، لحظة أقالكم نص الرواية، وينهزم قوم كثير من بني أمية حتى يلحقوا بأرض الروم في صراع الإمام مع السفياني قسم منهم يهربون إلى الروم، فيطلب إلى ملكها أن يدخلوا إليه، فيقول لهم الملك لا ندخلكم حتى تدخلوا في ديننا وتنكحونا وننكحكم وتأكلوا لحم الخنازير وتشربوا الخمور وتعلقوا الصربان في عناقكم إلى آخره، يعني تشيرون على طريقة النصارى. فيقبلون ذلك فيدخلونهم، فيبعث إليهم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرج الشريف أن أخرجوا، يبعث إلى الروم أن أخرجوا هؤلاء الذين أدخلتموهم، فيقولون رغبوا في ديننا وزهدوا في دينكم، فيقول عليه السلام إنكم إن لم تخرجوهم وضعنا السيف فيكم. فيقولون له هذا كتاب الله بيننا وبينكم، الآن ما يبين هذا الكتاب ما هو القرآن أو أي كتاب آخر، بيننا وبينكم لعله مثلا حتى الإنجيل. فيقول قد رضيت به، فيخرجون إليه فيقرأوا عليهم أنه في جملة كتبهم أو في القرآن ما يثبت أن الإمام هو الحق معه، وإذا في شرط الذي شرط عليهم يدفع إليه من دخل إليهم مرتدا عن الإسلام، ولا يرد إليهم من خرج من عندهم راغما الإسلام. فإذا قرأ عليهم كتاب ورأوا هذا الشرط لازما لهم أخرجوهم إليه، هذه الفقرة، فيقتل الرجال الذين ارتدوا، موضع الإشكال هنا هذه الفقرة، ويبقر بطون الحبالة. يقول هذه الفقرة تدل على أن الإمام عليه أساس يبقر بطون الحبالة، ما هو الوجه يعني هؤلاء شنو ذنب مثلا، هذه الآن بقر بطون الحبال مرأة حامل، زين إذا هي تستحق أن تقتل فشنو ذنب الجنين الذي في بطنها؟ الاعتراض من هذا خلاف، مثلا حتى تضع حملة حتى بعد ذلك يقام عليها الحد، هذا الاعتراض يورد. طبعا الرواية هذه قال بأنه من طريق الصيرفي، ليست من طريق الصيرفي، يرويها صاحب البحار عن علي عن النيلي علي بن عبد الحميد كتاب الغيبة، يرفعه عن أبي بصير، لغير معلوم أن إسناده أصلا في طريق الصيرفي، هذا أولا. ثانيا أقول أن هذه الفقرة لو افترضنا مثلا هذه الفقرة باطلة ما يمكن القبول بها، نحن استندنا إلى روايات أخرى متواترة إجمالا تثبت أن الإمام يكثر استعمال السيف بدون حاجة لها الرواية، فما يمكن هذه الرواية ترد تلك الروايات المتواترة، هذا ثانيا. ثالثا وهذا محل بيت القصيد، أرجو التركيز معي شوية خلال دقيقتين ثلاث أحاول أختم، بس أرجو تكونوا معي، هذه الفقرة من الرواية القائل يقول بأن هذه موضوعة، الموضوع يعني مكذوب، يعني نجزم بأن هذه الرواية مكذوبة عن الإمام الباقر. أنا أقول مثلا هذه الرواية فرضا لم ترد بسند معتبر، أنا أقول ما أدري يمكن يحصل يمكن ما يحصل، بس في النهاية أصل المطلب ثابت بالروايات المتواترة ما أحتاج لها، حتى لو هذه مثلا رواية، ولكن حتى الرواية هذه موجودة أصل الموضوع ثابت، ولكن إحنا كلامنا من علي أساس شخص يستطيع أن يجزم ويقول بأن هذه الرواية مكذوبة وموضوعة للإمام؟ لأن من يقول بأن يقول هذا خلاف التعاليم الشرعية؟ من قال بأن الإمام لا يتكون له خصوصية مثل خصوصية الخضر؟ ما يمكن يكون له خصوصية مثل خصوصية الخضر يعني؟ على أساس أن أجزم. الآن إذا أتينا في إلى القرآن الكريم حينما يتحدث يشير القرآن الكريم إلى قصة نبي الله موسى والخضر، قال له موسى هل أتبعك في سورة الكهف على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف لحظه وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، إذا ما عندك الإحاطة الكاملة كيف تريد أن تصبر، وهو لحظه الخضر مع من؟ مع النبي، مو بعد فقيه ولا واحد أحدي، لا لا لا، مع نبي وأولي العزم من الرسل، مقدار علمه كيف يكون مع هذا؟ يقول انت ما عندك، ما راح تصبر لان ما عندك الإحاطة، ما عندك الإحاطة. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا، قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا. ثم بعد ذلك الآيات القرآنية حينما تتكلم عن المتابعة التي كانت بينهما. موضع الشاهد هنا في الآية القرآنية. طبعا ثلاثة حوادث حصلت أشار إليها القرآن الكريم منها فانطلق، هذه موضع الشاهد، حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ اعتراض، ليش تقتل؟ على أساس تقتل؟ لقد جئت شيئا نكرا، شيئا منكر، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وموضع الشاهد هنا فيها خصوص هذه الآية تقول إنه ليش، لماذا قتله؟ قال هذا في صريح القرآن الكريم، الروايات أيضا تدل على هذا المعنى، أنه قال إن أنا هذا مستقبلا سيرهقهما طغيانا وكفرا، هذا الولد الآن، هذا الغلام غير بالغ الآن، غير مكلف حتى، صحيح؟ مع ذلك قتله الخضر وكان فيه رضا الله عز وجل. ولهذا في الروايات الواردة هنا عن المعصومين عليهم السلام، أصل أن المعصومين لهم حكم الخضر، يمكن أن يطبقوا حكم الخضر، هذه جاءت به روايات معتبرة. من جملتها، أخذني الوقت إن شاء الله بس أختم هذا، أورد روايتين وتكملة الحديث حول نفس الإشكال يحتاج إلى شوي نوع من التوسعة إن شاء الله إلى ليلة أخرى. رواية صحيحة في الكافي، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن عمير عن ابن أذين عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله الصادق عليه السلام، قلت لهم ما منزلتكم ومن تشبهون ممن مضى، شبهتكم بمن؟ قال صاحب موسى وذو القرنين، كان عالمين ولم يكونا نبيين. إحنا ولو مجه التحدث ولكن فيهم هذا الشبه، فيهم هذا الشبه. رواية أخرى صحيحة السند أيضا في الكافي، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين المختار عن حارث بن مغيرة قال أبو جعفر إن عليا عليه السلام كان محدثا، فقلت فتقول نبي، يعني المحدث نبي، قال فحرك بيدي هكذا، يقول شو تقول يعني، أنا شو أقول أنت شو تقول، فحرك بيدي هكذا، ثم قال أو كصاحب سليمان أو كصاحب موسى خضر، يعني كان محدثا وكان عنده علم ولم يكن نبيا، على كل حال هم مثل الخضر عليهم السلام. ولدينا في الرواية في الكافي أن الإمام الصادق عليه السلام يقول كنا مع أبي عبد الله جماعة من الشيعة في الحجر، فقال الإمام، هذه من روايات التقية، لما قال علينا عين، في أحد يشوفنا، يعني بقول كلام مو أي واحد يتحمل، قال علينا عين، فالتفتنا يمنة ويسرة، بعض المطالب لا تقال أي مكان، فلم نر أحدا، فقال ليس علينا عين، فقال ورب الكعبة ورب البيت، ثلاث مرات يحلف الإمام ورب الكعبة ورب البيت، لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما إن أني أعلم منهما وأنبأتهما، أعلم منهما يعني وأنبأتهما بما ليس في أيديهما، لأن موسى والخضر أعطي علم ما كان ولم يعطي علم ما يكون وما هو كان حتى تقوم الساعة، وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقية الحديث حول هذا المطلب يحتاج شوي مزيد من التسليط والضوء إن شاء الله في ليلة أخرى، وصلى الله على محمد وآل طاهر. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في حول إحدى الروايات التي تطرق إليها الرافضون لاستعمال الإمام للسيف أو كثرة استعماله، كما ذكرت يعني الذين لا يتبنون هذه فكرة، فكرة استعمال الإمام للسيف أو كثرة الاستعمال، يقولون بأن في الروايات التي تثبت استعمال السيف فيها ما هو غير مقبول ويتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن جملة تلك الروايات التي أوردتها ليلة الخميس الفائت رواية أن الإمام يبقر بطون الحبالة في قصة النساء التي ذهبنا إلى الروم، والإمام طلب مع الرجال يرتدوا عن الإسلام، والإمام طلب إرجاعهم، ثم تقول أن قتل الرجال وبقر بطون الحبالة. ذكرت بأنه ما ينسب إلى أن هذه الرواية من رواية محمد بن علي الصيرفي، هذا غير صحيح أولا، وأيضا بأنه الروايات إثبات السيف لا تتوقف على هذه الرواية، أنا ما أردت حتى سابقا، على أنه العمدة هنا في الجواب أن الذي يقول بأن هذه الرواية رواية غير مرفوضة يتهمها بالوضع. نحن نقول بأنه نحن لا نستطيع أن نجزم بأنه سيحصل هذا، ولا نستطيع أن نجزم بالنفي، يمكن أن يحصل. أما الطرف الآخر يقول لا، هذه الرواية رواية موضوعة ومكذوبة، يعني لا يمكن أن تصدر عن معصوم والراوي كذب على الإمام في نسبتها إليه. هنا أحب فقط يعني من باب التوقف قليلا عند هذه الرواية، ذكرت بأنه الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، ذكرت عدة من الروايات الصحيحة تشبه الأئمة عليهم السلام بصاحب موسى وبالخضر، وحسب وصف القرآن لصاحب موسى أنه كان له من العلم ما لم يكن عن نبي الله موسى، وبناء على ذلك العلم، بناء على علمه وإحاطته، ماذا فعل؟ فعل عدة هذه المذكورة في القرآن الكريم في قصة في سورة الكهف، إقامة الجدار الذي قام به، والعمدة هنا موضع الشاهد، وهو أنه قتل غلاما، مع أن الغلام لا كان قاتل ولا شيء، مجرد أن هذا الغلام كان يريد أن مثلا بسبب العاطفة الأبوية من قبل الأبوية كان يريد يحول أبوه إلى دين الكفر، لا أكثر، مو مسوي شيء يعني، ومع ذلك جاء الحكم الإلهي بقتله. هذا ماذا يعني؟ يعني مع النبي الله والقرآن يؤكد أن الحق كان مع صاحب موسى، والنبي الله موسى مع أنه نبي مرسل ومن أول عزم رسل لم يتحمل ذلك، منشأ عدم التحمل هو عدم إحاطته بما عند صاحب موسى عند الخضر بصاحبه، لأنه وهذا يكشف أن الذي يحيط بالعلم يعني يستطيع أن يطبق ويطبق وينفذ، وليس من حق أحد أن يعترض. إذا كان نبي من أنبياء الله عز وجل مثل نبي الله موسى لا يتحمل مثلا أو يصعب عليه، مع أن هذا هو الحق، هل يحق لي أنا يعني، هل دائرة إدراكاتي تسمح لي بأن أعترض إذا مثلا جاءت مثل هذه الرواية بقر بطون الحبالة؟ هل يعني هذا أن التحاول كأصل؟ ولعل السر يعني، لو افترضنا أنه هذه الآيات القرآنية في قصة موسى والخضر لم ترد في القرآن الكريم، أصلا يفترض أن الإنسان ما يعترض، لأنه ممكن أن عقل الإنسان قاصر. وأنا أحتمل أن الله عز وجل أورد هذه قصص موسى وصاحبه في القرآن الكريم، القرآن بعد متواتر لا يمكن يرد أحد، حتى يفتح بابا وأفقا لدينا بأنه لا تردون شيء إذا ما تبين لكم وجه، لا تقول هذه الرواية موضوعة ومكذوبة وهذه لم تصدر عنها، ممكن تصدر بس أنت ما اكتشفت، كما أن نبي الله مثل نبي الله موسى ما تحمل. لدينا في الروايات أن الحج عجل الله تعالى فرج الشريف يهدي إلى من أحد، لماذا سمي بالمهدي عجل الله فرجه؟ لأنه يهدي إلى أمر خفي، وكما تذكرون في الروايات التي أشرت إليها في إثبات أن الإمام يستعمل السيف كثير من استعماله، الرواية كان فيها أنه عليه السلام يقتل، يأتي شخص الناس ما يشوفون على ذنب، يأخذه يقول مثلا أديروه، يضرب عنقه وهم لا ما يعرفون عنه شيء، والإمام يعرف، تطبق أن تقول الإمام لأنه عارف أنه مستحق يقتله، الناس ما تعرف، مو لازم تعرف الناس، العمدة هو التسليم. والروايات أهل البيت عليهم السلام إن شاء الله أذكر روايتين ورواية ثالثة للحديث إن شاء الله بقية. لدينا في المحاسن للبرقي بسند صحيح عن محمد بن إسماعيل عن جعفر البشير عن أبي بصير عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله الصادق عليهم السلام قال لا تكذب الحديث، لا تقولون هذا حديث مكذوب، لا تكذب الحديث إذا حتى أتاكم به مرجئ ولا قدري، إذا ينسبون المعصوم حتى لو كان الشخص صاحب دين منحرف ومتهم في كتب الرجال بأنه مثلا كذا كذا، لا أنت ما لا إلا نعم نحن قلنا هذا كذب علينا، هذا أمر آخر، أو أنه جاءت أدلة قطعية على منافاته، أما مجرد احتمالات وظنون وكذا هذا ما يكفي. لا تكذب الحديث إذا أتاكم به مرجئ ولا قدري ولا حروري ينسبه إلينا، فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق، لعله احتمال، مجرد هذا الاحتمال كافي أنك ما ترد، فيكذب الله فوق عرشه، من حيث لا تدري تكذب الله فوق عرشه. لدينا رواية أخرى في الكافي وفي بصائر الدرجات للكليني والصفار عن الباقر عليه السلام يقول إن حديث آل محمد صعب مستصعب. إلا أن تقول رواية ما قبل مثلا ما قبلتموه، هذا قبلوه مثلا ما عرض عليكم، ومشمأزت، هنا موضوع الشاهد، ومشمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه، ماذا تفعلون إذ ضايقتم منا، أو مثلا مضمونة ما عجبكم، ما قال تقولون لا تقولون هذا مثلا موضوع كذبلة، يقول فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد، وإنما الهالك أن يحدث أحدكم بشيء لا يحتمله فيقول والله ما كان هذا والله ما كان هذا، والإنكار هو الكفر، يعني درجة أحد درجات الكفر هذه إن واحد ينكر شيء وهو قد يكون صادرا. أطلت عليكم فقط هذه الفقرة من الرواية، لاحظوا هذه مقطع مهم في قصة موسى والخضر، أختم أعتذر عن الإطالة، لاحظوا الرواية، تقول الرواية موجودة في تفسير العياشي حسب الظاهر، نعم تفسير العياشي، وهي مروية عن الإمام الصادق عليه السلام، عن الإمام الصادق عليه السلام، إيه نعم الإمام الصادق يقول وقد كان العالم يعلم صاحب موسى أن موسى لا يصبر على علمه، فكذلك والله يا إسحاق بن عمار حال قضاة هؤلاء وفقهائهم وجماعتهم اليوم لا يحتملون والله علمنا ولا يقبلونه ولا يطيقونه ولا يأخذون به ولا يبصرون ولا يصبرون عليه، كما لم يصبر موسى على علم العالم حين صحبه ورأى ما رأى من علمه، وكان هذا موضوع الشاهد، وكان ذلك عند موسى مكروها وكان عند الله رضا، وكان عند الله رضا، هو مكروه ولكن عند الله رضا، فإذا لم ندرك السر في شيء لا نرده، نقول هذا مكذوب، نقول هذا أمره يوكل إلى أهله، وصلى الله على محمد وآله الطاهر.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في بعض الروايات التي فيها ما يتضمن أن الروايات التي تدل على الخروج بالسيف أو استعمال السيف فيها بعض لنقل الإشكالات أو بعض المضامين التي تخالف ما ورد في الشرع، وكان الكلام تحديدا على رواية بقر الإمام لبطون الحبالة، وذكرت ربطها بقصة الخضر، وأن تشبه قصة الخضر في أن الخضر قام وصاحب موسى قام بقتل الغلام وهو لا ذنب له ولم يعرف الوجه، وبالتالي أقصى ما يمكن أن يقال في رواية بقر بطون الحبالة أننا لم نعرف الوجه في ذلك، مع أن القرآن في قصة الخضر بين الوجه بعد ذلك بأنه لوجه، ولكن الوجه لا يرتبط بأنه الآن ارتكب شيئا، كل ما هو الوجه الذي ذكر القرآن الكريم في قصة قتل الغلام وبحسب ما ورد في التفاسير وفي الروايات أنه كان كافرا وكان سيجر أبويه إلى الكفر، لا أكثر، كان سيجر أبويه الكفر مستقبلا، أما ولأجل هذا جاء الأمر بقتله. وهذا وجه، هذا الوجه أن يقتل شخص لأنه سيجر أبويه مستقبلا، يعني القتل هذا من ناحية شرعية، إذا تسأل فقيه تقول هل يجوز أن أقتل شخص لأنه سيجر أبويه إلى القتل، يقولون لا يجوز. إذن هناك حكم فيما يرتبط ب وأسرار فيما يرتبط بأفعال الأنبياء أو الذين لديهم يعني لنقل أمر إلهي في تنفيذ بعض الأمور لا ندركها وعقل الإنسان لا يدركها. وهنا يأتي الجانب الذي أحب أن أتحدث عنه هذه الليلة، جانب التسليم. جانب التسليم هذا الجانب يكشف عن إيمان راسخ، عن عقيدة راسخة، وفي المقابل عدم التسليم يكشف نوع من الضعف. يختلف عدم التسليم، مرات قد تكون درجات عالية مرات تكون درجات أقل، ولكن يكشف نوع من الضعف، درجة من درجات الضعف، هذا أقل ما يقال، لعله بعض الناس أكثر من ذلك. نجد الروايات والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، يعني لا يسع المجال أن أتعرض لها. مثلا في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. باب التسليم، التسليم هنا ممدوح لأنه لاحظوا فرق، مرة أنا طرفي إنسان مؤمن صالح وقد يكون حتى قد يكون مرجع تقليد في النهاية وغير معصوم، أنا أحتمل أن هذا قد يكون عنده نسبة خطأ، وبالتالي أبدأ أحقق أفحص، إذا مثلا على سبيل المثال حكم في شهر رمضان أحتمل أنه مخطئ، لعله أصل قناعا أيضا أنه مخطئ حتى لو حكم، هذا كله وارد وذكره الفقهاء لأنه غير معصوم. أما حينما يكون الأمر مرتبطا بالمعصوم أو يأتي الدليل على أن هذا الأمر من الله عز وجل كما في قصة الخضر، قال له أنه حينما تريد تصاحبني لا تسألني، ترى أنا عندي مأمورية إلهية وما أنفذ من قبل الله، ومع هذه العهود نبي الله موسى اعترض عليه في كل مرة، وكما ذكرت في الرواية السابقة وكان عند موسى مكروها وكان لله فيه رضا حسب الرواية الواردة التي ذكرتها البارحة. بناء عليه هذا التسليم يدل على كمال الإيمان وأنه من درجات يعني درجات اليقين العالية، الرضا والتسليم لله عز وجل. وإذا أردت فقط من باب ذكر بعض الأمثلة حتى الإنسان لا يستغرب حينما مثلا يجد نصا، أنا أقول كما ذكرت أنا لا أجزم بأن نصر بقر بطون الحبالة هذا أمر مثلا سيقع قطعا، ولكن كما ذكرت أيضا لا يصح لأن أنا أقول أن هذا النص باطل أو أن هذا مكذوب، لأنه احتمال تكون في أسرار مجهولة بالنسبة لي، فما يصح أن أقول هذا مكذوب وهذا موضوع على الأمة ومن الأحاديث المكذوبة، ما يصح. مثلا نجد لاحظوا هذا المسألة الانقياد، الانقياد في أمر الله عز وجل، نبي الله إبراهيم حينما يؤمر بقتل ابن إسماعيل، السؤال يطرح أساسا نبي الله إبراهيم عليه السلام نبينا عليه الصلاة، هل اعترض أصلا؟ قال أنت ليش أمرتني بهذا؟ شنو ذنب ابني مثلا؟ أبدا أبدا، حتى مجرد سؤال ما قال، أنه فقط أراد يخبر ابنه ترى أنه عندي رؤية، قال افعل ما تؤمر. إسماعيل يعرف أن هذه أيضا رؤية الأنبياء حق، إذن هذا مأمورية إلهية، ما أصلا بدون نقاش بدون نقاش. المعصوم عليه السلام سواء كان نبيا أو إماما هو مرآة لفعل الله عز وجل، مرآة لفعل الله عز وجل، مرآة لصفات الله، ولهذا ما يفعله أيضا يدرك جهته، كما أن الخضر كان عنده إحاطة بأفعاله، ولهذا أيضا فيما يأتي في فعل
الإمام معصوم أيضا من هذا القبيل. نجد في بعض الروايات مثلا باب الأمثلة فقط، حينما يأتي السائل عند الإمام الصادق عليه السلام يقول أنت عندك أنصار في خراسان ليش ما تخرج وكذا، يقول له يا جارية سجر التنور، ثم ينادي بصاحب يقول روح اصعد في ركب داخل في التنور. هذه من أمثلة، أحد الأمثلة. ما ناقش أبدا، ما ناقش، قال لماذا تأمر بدخول في التنور وهذا انتحار وليش تبي تقتلني أبدا. قال هذا الإمام معصوم، ما دام معصوم ينفذ، ما دام هو إمام معصوم ينفذ، يدري أنه لا يمكن ما المهم أنت تدرك أن هذا معصوم. إذا أدركت أنه معصوم بعد ذلك كل الاحتمالات كلها مفتوحة، لأن أنت لا تحيط، ليست لديك إحاطة. أيضا في بعض الروايات حينما الراوي يقول للإمام يقول أنت سيدي إذا قلت هذه التفاحة نصف هذا حلال نصف حرام أنا أصدقك، والإمام أيضا يقر على هذا الاعتقاد أن هذا هو الاعتقاد السليم. بناء على ذلك نقول بأنه هناك فرق بين المعصوم وغير المعصوم، ولهذا إذا جاء الفعل من المعصوم تكون القضية من باب التسليم للمعصوم. وهنا أحب أختم وأعتذر عن الإطالة. فيما يخص هذه الروايات التي تدل على كثرة استعمال الإمام للسيف، نحن نقول بأنه نحن نسلم لهذه الروايات، نقول هذه الروايات متواترة دلت على ذلك. ولكن لو افترضنا أنه خرج الإمام، خرج الإمام لم يستعمل السيف، الأمر مربوط بالإمام، ما نحق نعترض، وشأنه والمعصوم. الإمام نفترض لم ترد هذه الروايات، لم ترد، جاء الإمام واستعمل السيف، على أساس اعترض وأكثر من استعمال، أليس هو المعصوم؟ نحن لا نحدد، لا ينبغي لنا أن نحدد فعل المعصوم أنه ماذا يجب أن يفعل وماذا يجب أن لا يفعل. كل ما هناك، لماذا أنا أصر على مسألة أن لدينا مثلا أناقش هذه الروايات أن الإمام يكثر استعمال السيف؟ لأنه لجهتين. الجهة الأولى أن البعض بسبب عدم الانقياد وعدم التسليم كما أشرت إلى الروايات السابقة سينحرف، يقول هذا مو من أهل البيت ويقابل الإمام أصلا، يقول هذا مو من أهل بسبب استعمال السيف، وبالتالي ينحرف، ونحن لا سمح الله قد يكون معرضين أيضا نفس هذا الأمر. هذه جهة مهمة. الجهة الأخرى وأختم بها، وهي أن هذه الروايات بلغت حد التواتر. إحنا إذا جاءتنا أي نصوص تدل على تواتر في أمر ما، إذا هذا التواتر ألغيناه، هذا يفتح لنا الباب للإلغاء أي دليل قطعي، أي متواتر. حتى حديث الغدير أيضا راح يفتح لنا الباب لتركه، لأن العمدة هو أن التواتر يفيد العلم، والعقائد تبنى على العلم واليقين. فإذا ألغينا التواتر في قسم ولو في مسألة ما، هذا يفتح لنا الباب لماذا ألغيتونا، إذن لنلغيه في باب آخر، وهذا يجر على أن لا تبقى للدين قائمة، يعني خطورة هنا تكمن أنه لا تبقى للدين قائمة. أكتفي بهذا، وللحديث بقية، وصلى الله على محمد وآله الطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في بعض الروايات التي تم الاعتراض عليها وكانت لها دلالة على القتل، وكان الحديث تحديدا حول رواية بقر بطون الحبالة. ذكرت في عدة ليالي يعني ما يرتبط بالجواب عن هذه الشبهة، وهناك لدينا جملة من الروايات تؤكد المضمون، مضمون التسليم إلى روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والتسليم إلى النبي وإلى الأوصياء عليهم السلام. في المحاسن البرقي بسند صحيح عند من يوثق سعدان بن مسلم كالسيد الخوي أو المجلسي وغيرهم، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الصلاة عليه، يعني عبارة يصلون الصلاة عليه هي دائما الدارجة. ثم وسلموا تسليما، ليس المقصود وسلم أو مثل ما يقول صلى الله عليه وآله وسلم، لا، المقصود والتسليم له في كل شيء جاء به. التسليم إلى النبي في أي شيء يأتي به بعد ما تضع أنت قانون، هو الذي يأتي بالقانون من قبل، هو الذي يضع. رواية ثانية، رواية صحيحة السند، الحديث 371 صفحة 422، الحديث السابق كان رقم 369، الحديث الذي أنا بصدده 371، رواية صحيحة السند. عن عبد الله الكاهلي قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت وصاموا شهر رمضان، ثم قالوا، شوف جهة الاعتراض، لشيء صنعه الله تعالى أو صنعه النبي، صنعه معصوم، ألا صنع خلاف الذي صنع؟ لو سوى شغلة ثانية غير هذا اللي سواه، ألا صنع خلاف الذي صنع؟ أو لا، هذا إذا قال، أو لا، وجدوا ذلك في قلوبهم، يعني هذا نفس المضمون لم يبح به ولكن جعله في قلبه، لكانوا بذلك مشركين. طبعا يعني درجة من درجات الشرك كما قلت، يعني هذه. ثم استشهدوا: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون. لاحظوا أن الربط ما بين الشرك وهذا انهني في درجة من درجات الشرك، هذا مو إيمان خالص، هذا في نوع شرك ما في تسليم للطاعة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: وعليكم بالتسليم، تسلم فيما يأتي به. رواية لدينا جملة من الروايات يرويها الصفار في كتابه بصائر الدرجات في باب التسليم. طبعا إن شاء الله أريد أن أخرج بالإضافة للنقاط التي ذكرتها سابقا، أريد أن أخرج بنتيجة يعني، ولكن لعل الوقت ما يسعني أكتفي حاليا هذه الليلة بعرض جملة من الروايات في باب التسليم. في الجزء الثاني من تحقيق السيد محمد سيد حسين المعلم، باب في التسليم لآل محمد فيما جاء عنهم صلوات الله عليه، الحديث الثالث مقارب الحديث البرقي الذي تلوته قبل قليل. ثم الحديث اللي بعد الحديث الرابع في بعض البحار أنه تكملة الحديث الثالث، في بعض النسخ بصائر الدرجات لأنه حديث آخر مستقل وله سند مستقل، إذا كان تابع حديث الرابع قد ذكر الحديث السابق هو حديث صحيح السند عن أحمد المحمد، إذا قلنا عن تابع الحديث السابق عن حسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن كاهلي عن أبي عبد الله رواية معتبرة. أما بناء على بعض نسخ الصفار في بصائر الدرجات أنه له سند آخر أحمد المحمد الحسين بن سعد عن ابن أبي عمير عن المفضل عن أبي عبد الله رواية صحيحة في قوله ويسلم تسليما، قال: هو التسليم في الأمور، هذا الأمور مطلق يعني ما له قيود، معناته في كل شيء التسليم في كل شيء. الحديث اللي بعد الحديث الخامس جزء الثاني 487 حديث رقم 5 رواية صحيحة السند عن الإمام الصادق عن الحسين المختار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: يهلك أصحاب الكلام، كلام إشارة علوم العقلية أحيانا، يقول يهلك لأن هذا العقل له حدود، له قدرة في مجالات معينة، فهذا إذا بيستعمل هذا العقل في غير مورده هنا ويريد يعني يستخدم هذا العقل في غير مورده له حدود، تجاوز هذا الحد خلاص يسقط، ما له قدرة العقل، عقل له حدود. قال: يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون، إن المسلمين هم النجباء. تسليم حينما يكون إن المسلمين هم النجباء. 488 صحيحة السند الرواية عن محمد بن مسلم حديث 7 عن الإمام الباقر عليه السلام
في قول الله تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، قال الاقتراف التسليم لنا والصدق علينا وأن لا يكذب علينا. طبعا عدم الكذب عليهم أنه مرة يألف شيء ومرة لا شيء يرد عنا وثم يقول لا هذا لم يصدر، هذا نوع يعني اللي لعل الحديث مع الربط بالتسليم يكون إشارة إلى هذا المعنى. الحديث الأخير وأختم به رواية أيضا صحيحة السند 494 حديث 23 إن شاء الله الربط فيما يرتبط بهذا الحديث الليلة القادمة. حدثنا أحمد محمد عن حسن محبوب عن أبي أيوب. أنا عادتي الحديث المعتبر أذكر سندها، نسيت غفلت أن أذكر الحديث سند الحديث السابق. حديث السابق محمد بن عيسى عن فضال عن أبان عن محمد بن مسلم. أما حديثنا الذي أنا بصدد الآن أحمد محمد عن حسن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في قول الله تعالى، أختم بهذا الحديث، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، قال هم الأئمة عليهم السلام، ويجري في من استقام من شيعتنا. زين أيضا يجري ينطبق، يعني إذا كان واحد بلغ رتبة عالية الملائكة أيضا يعني تثبت على قلبه، ولكن من هو في من استقام من شيعتنا؟ مو أي واحد، مو شوف شيعتنا في الروايات، شوفوا شنو جاء ما جاء في شيعتنا، من هم شيعتهم. ثم قال من استقام، مو أي واحد بعد، من استقام من الشيعة، وسلم لأمرنا وكتم حديثنا عند عدونا، فتستقبلهم الملائكة بالبشرى من الله بالجنة، وقد والله مضى أقوام كانوا على مثل ما أنتم عليه من الدين فاستقاموا وسلموا لأمرنا وكتموا حديثنا ولم يذيعوه عند عدونا ولم يشكوا كما شككتم، فاستقبلتهم الملائكة بالبشرى من الله بالجنة. هذه تفيد هذا الجانب، جانب التسليم طبعا، إن فيه كانوا أحد صفاتهم كانوا مسلمين للأمة عليهم السلام. إن شاء الله ربط هذه الرواية رواية التسليم فيما نحن بصدده إن شاء الله هذه في الليلة القادمة. وصلى الله على محمد، من أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. تطرقت البارحة حول بعض روايات التسليم الواردة في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، جوابا عن الرواية التي تقول بأن الإمام في إحدى الروايات أنه في مورد ما الإمام عليه السلام يبقي البطون الحبانة. إذا ما عدنا إلى ما جاء في الروايات في قصة الخضر، أحب بعض الاستنتاجات أخرج بها. لاحظوا في الروايات كيف تصف حالة ذلك الغلام. خرجوا رواية في تفسير علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم واضح من سياقه، يعني هو دائما تفسير الروائي في بعض الموارد ما يقول بأنه مثلا جاء في الرواية وحدثني، ولكن واضح أنه من السياق اللي ينقله هذا من الروايات مأخوذ، يعني ليس من، إنما هو مأخوذ من الروايات. ومن جملته هذا المورد حينما ينقل هذه القصة في تفسير قمي الجزء الثاني صفحة 39، يقول فخرجوا من السفينة، لاحظوا الوصف، فمروا فنظر الخضر إلى غلام يلعب بين الصبيان حسن الوجه كأنه قطعة قمر وفي أذنيه درتان، فتأمله الخضر ثم أخذه فقتله. لاحظوا هذا المنظر، أي واحد أي واحد أمامني لاحظ المنظر يقول شنو قاعد يسوي هذا يعني صحيح؟ شنو هذا؟ شنو ذنبه؟ هذا قطعة. لاحظوا المنظر منظر مستقبح ظاهرا، ولكن في حكمة الله عز وجل وين وأين هذا وين فهمه ما يعني ما يتصل إليه حكمة الله عز وجل. ولهذا ما أريد قوله هنا، هذا أيضا مقطع آخر في رواية أخرى أيضا بهذا المضمون، لعله في علل الشرائع أيضا بهذا المضمون، أنه حينما قتل وموسى عليه السلام بسبب الاعتراض في بعض في هذه الرواية تقول فأخذ بتلابيبه، في رواية أخرى هذا أخذ بتلابيبه، في رواية أنه جلد به الأرض، يعني من كثر ما تضايق نبي الله موسى من هذا الفعل ما من فعل الخطر قام بها، ردة الفعل كانت هذه بحسب الرواية. في رواية أخرى في تفسير العياشي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله، الإمام الصالح حينما ينقل قصة ينقل موقف عبد الله بن عباس هنا، يعني ظاهر مو مجرد الإمام حجة الله بن عباس أتباعه، إنما يريد أن يقول إن احتجاج ابن عباس كإنما إشارة إلى صحة احتجاج ابن عباس. إن نجد الحروري، الحرورية فرقة من الخوارج خرجوا، كتب إلى ابن عباس يسأله عن سبي الذراري، فكتب إليه أما الذراري فلم يكون رسول الله يقتلهم، يعني ذراري اللي يحاربون مثلا كفار، وهؤلاء الخوارج كان أي واحد حتى المسلمين كانوا يكفرونهم، يبون يقولوا ذراريهم أيضا شنو حكم ذراريهم، نقتلهم ما نقتلهم كذا إلى آخره. وكان الخضر إني لاحظوا هذا الموضوع الشاهد، يقولوا وكان الخضر يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم، يقتل كافر الكافر منهم ويقتل ويترك المؤمن، كان يفعل ذلك يعني، وهذا معناته الخضر احتجاج بأن هذا من فعل الله عز وجل. فإن كنت تعلم ما يعلم الخضر فاقتلهم، يقول حق نجد إذا كنت تعرف من هو المؤمن يفعل، ما دام ما تعرف إذن ما عندك، لأن الخضر قام بهذه الأفعال اللي هي لعله مستهجنة ظاهرا لأن عنده إحاطة، من لديه الإحاطة له الحق في أن يفعل، من ليس لديه الإحاطة فليس من حقه. وذكرت رواية سابقا بأنه الإمام عليه السلام يقول لو كنت بين موسى والخضر لعلمتما كل ما يكون، إحاطة الإمام لا تقاس بإحاطة الخضر. يترتب عليه نقطة، أن النقطة مهمة هنا ما أريد أقوله غير هذه مسألة الإحاطة، وهي أنه الأحكام الإلهية، لاحظوا البعض كأنما ينظر إلى يتعامل مع الحكم الإلهي كأنما هذا الحكم الإلهي يعني لازم في كل مورد يكون يأتي بنفس الشكل، يأتي بنفس الصورة، لا ليس الأمر كذلك. لاحظوا الله عز وجل هو الذي ينزل التشريعات، مرة يأتي على أحد الأنبياء بتشريع ثم بعد ذلك يغيره ينسخه، معنى ذلك أنه في الحقيقة التدين في الانقياد، مو أنه واحد يقول والله أنا هذا حكم كان في الديانة السابقة وأنا أريد يبقى أنا ما أخذ بهذا الحكم الجديد، لا، إنما التدين في الانقياد والتسليم، والتسليم يكون لمن؟ للنبي أو الوصي أو من يكون، يعني في النهاية حجة الله الموجود أمامك سواء كان نبي أو وصي، هو هذا التسليم له فيما يخبر عن الله عز وجل. واضح أنه ما دام نحن مرة لا نعرف بأنها مرة نقول والله هذا من هو نبي مو نبي إمام، لازم نتحقق صحيح، وإذا علمنا بأنه نبي أو بأنه وصي نبي بعد ذلك تجب علينا طاعته، لما يقول افعل هذا ما نقول له والله أنت قلت لنا سابقا شيء والآن تقول شيء آخر، هذا ما يصح، هذا لازم واحد يمشي ما يفعله النبي، سواء كان هذا حكم ناسخ لما سبق أو كان هذا في خصوصية هذا الفعل غير موجودة في فعل سابق، في النهاية الحجة بينك وبين الله وهذا الشخص، فما يأتي به ما دام علمت أنه حجة الله تتبعه حتى لو لم تعلم الجهات الموجودة فيه، وبالتالي الأحكام قد تأخذ أشكال، ولهذا مختلفة بحسب الظاهر، ويجب في كل مورد، في كل مورد الحجة التي أمامك أنت تتبعها، حجة الله عز وجل في أرضه. وما نحن فيه أن نقول إذا كان، لو افترضنا جدلا أن حجة الله الذي كان أمامي جاء وفعل بقر بطن هذه الحبلة، هذه المرأة التي حملت من الزنا فعل ذلك، هذا شنو الدليل اللي عنده القطعي بأن هذا، وشنو إذا كان حجة الله عليه أساس أرد عليه؟ ثانيا ما عندي تلك الإحاطة. ثالثا من أين أستطيع أن أجزم بأنه ما يوجد في هذا الفعل سر؟ ولو فرضا أقول هذا السر أن هؤلاء مثلا سيخرجون كفار، سيخرجون كفارا. لاحظوا في الدعاء النبي الله نوح على قومه إنك أن تذرهم لا يلدوا إلا كافرا، لاحظوا هذا الإشارة لها المعنى أنه ما يلدوا إلا كافر، فهنا استحقوا العقوبة بعد كلهم، هذه ذريتهم كلها تكون كفرة أصلا. أكثر من هذا وأختم أعتذر عن الإطالة، أصلا إذا ما حلينا الإشكال مع المعصوم بهذه الطريقة، مسألة الإنقياد فيما يأتي عنه، أنا لك أكرر ما أقول أن الرواية صادرة قطعا، أقول أحضرها في دائرة الاحتمال، ولو فعل المعصوم يجب عليه اتباعه، أنا هذا اللي قاعد أقوله، ما أقول أنها ستحصل، العلم عند الله عز وجل. أقول لو ما حلينا هذه الشبه بهذه الطريقة حتى الله عز وجل ما أفعاله ستكون موضع شك، ونطرح هذا السؤال، لماذا الله عز وجل ينزل البلاء مثلا على أقوام وفيهم الطفل الصغير؟ الآن في الدنيا الكون كله بيد الله عز وجل هو يديره، زلزال هنا، تسونامي هناك، ما أدري، براكين، أمواج عاتية، إعصارات، كلها ويروحون فيها مسلمين، يروحون فيها أطفال صغار، يروحون فيها النساء، يروحون. زين واحد يسأل هذا لماذا أنت فعلت، لماذا فعلت، يعني هذا إذا واحد يعترض على الله لماذا فعلت، أكيد أكو حكمة، أكيد أكو حكمة، أنا جاهل، هناك حكمة. فلهذا فعل المعصوم كما ذكرت البارحة مرآة لفعل الله عز وجل، مرآة لفعله، وإذا صدر الفعل من المعصوم قطعا فيه حكمة، علمنا تلك الحكمة أم لم نعلمها، ولهذا التدين يقتضي منا هو الانقياد والتسليم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.